11 ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن قضية فلسطين أساسية للمنطقة والعالم، مشددا على استعداد إيران للتعاون لإقرار حقوق شعبها. نحو 20,000 شهيد فلسطيني منذ بدء العدوان على غزة، والمقاومة تواصل التصدي. المقاومة اللبنانية تستهدف بالصواريخ تجمعات قوات الاحتلال على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة. تفاصيل النشرة. اعتبر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن سياسة إيران مبنية على تعزيز وتوسيع علاقتها مع جيرانها، وأعرب عن أمله في أن تشهد العلاقات مع دولة الكويت الصديقة والجارة المزيد من التطور، وذلك خلال اتصال هاتفي مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد لتقديم التهنئة لتوليه مقاليد الحكم. واعتبر رئيسي خلال الاتصال قضية فلسطين القضية الأساسية للمنطقة والعالم، مؤكدا استعداد إيران للتعاون مع الدول الأخرى لإقرار حقوق الشعب الفلسطيني. بدوره اعتبر أمير الكويت أن إيران دولة صديقة بالنسبة للكويت وشريكا فعالا في تنمية وتقدم هذا البلد. عدل المكتب الإعلامي لحركة حماس في غزة أن ما لا يقل عن 20,000 شخص استشهدوا في القطاع منذ 7 أكتوبر، وأضاف بيان للمكتب أن أكثر من 8,000 طفل و 6,200 امرأة من بين الشهداء، فيما بلغ عدد المصابين 52,600 جريح، وفقد أكثر من 6,700 شخص. وحول الكوادر الطبية، أعلن بيان المكتب الإعلامي لحماس استشهاد 310 أشخاص من الطواقم الطبية، و35 من الدفاعات المدنية، و97 صحفيا، فيما يتواصل القتل الوحشي للمدنيين حتى اللحظة. يخوض رجال المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال قرب حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، واعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابطين وجندي وإصابة 7 آخرين بجروح خطرة، بينهم ضابطان، خلال تلك المعارك. وكان أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام قد صرح أمس بأن مجاهدي الكتائب نجحوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في تدمير أو إعطاب 41 آلية عسكرية وقتل 25 جنديا صهيونيا وإصابة العشرات، كما استهدفوا مقار وغرف القيادة الميدانية الصهيونية بالقذائف والصواريخ في كافة محاور القتال بالقطاع، وأمطروا تل أبيب وكريات شمونة ومسكاف عام في الشمال بالصواريخ. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيتطلب من كل الأطراف اتخاذ خيارات صعبة، بما في ذلك الولايات المتحدة. وأضاف بلينكين في مؤتمر صحفي في واشنطن أن الولايات المتحدة تحث كل الأطراف في أزمة غزة على اتخاذ قرارات وخطوات كبيرة وصعبة. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الصحفي فارس الصرفندي من القدس المحتلة.
واضح تماما أن هناك في داخل الحكومة الإسرائيلية من بات مقتنعا، تحديدا في داخل حكومة الحرب، من بات مقتنعا بأنه كل يوم يمر على الحرب الخسائر تزداد، والاحتلال الإسرائيلي أصبح يدفع أثمانا باهظة جدا هو كان لم يتوقعها عندما بدأت هذه الحرب في 7 أكتوبر. كان يعتقد بأن هذه العملية العسكرية قد تدوم لمدة شهر، يستطيع من خلالها أن ينهي أهدافه، لكن الآن نحن أمام عدم تحقيق أهداف، سقوط نظرية الانتصار، والأهم من ذلك بأنه حتى هذه اللحظة المقاومة ما زالت موجودة وتكبد خسائر. وهذا الأمر هو الذي دفع بعدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين والأمنيين السابقين تحديدا إلى أن يكون هناك يعني مفاوضات لوقف إطلاق النار حتى لو كان وقفا مؤقتا. أصعب القرارات هو أنه سيتم الإفراج عن أسرى فلسطينيين، كان الاحتلال الإسرائيلي يقول أنهم لن يغادروا الاعتقال إلا موتى، وهنا أقصد عن مجموعة من الأسماء التي على ما يبدو وضعتها المقاومة الفلسطينية وحركة حماس على الطاولة للمصريين، وطالبت أن لا يكون هناك أي لأنه يعلم تماما بنهاية المطاف. جيهان يجب أن نكون ونقرأ المشهد بشكل جيد. المعارضين لحل الدولتين في كيان الاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح هم أقطاب اليمين القومي، اليمين الذي يحيط بنيامين نتنياهو، سواء بسعيد سموتريتش أو بن كبير أو غيرهم. لكن أيضا هناك أطراف أخرى يمينية توافق على حل الدولتين مثل شاس ويجودوتا توراة، أقصد الحريديم. وهؤلاء لا يوجد لديهم مشكلة، هؤلاء بالعكس هؤلاء يعتقدون أصلا بأنه جزء منهم الذين يسموا الحسودين، هؤلاء يعتقدون بأنه أصلا قيام دولة إسرائيل هو خطيئة بحق الرب كما قال.
هدد وزير الخارجية الصهيونية باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، وقال إيلي كوهين للقناة العبرية 13: سنعمل على القضاء على مشعل وهنية، فهما لن يموتا موتا طبيعيا على حد زعمه. كوهين المهدد بالطرد من حقيبة الخارجية لم يستطع إخفاء امتعاضه من احتمال استبداله بوزير الطاقة إسرائيل كاتس، وقال من الخطأ استبدال وزير خارجية أثناء الحرب، وينظر المراقبون إلى التهديدات الصهيونية هذه كمحاولة لاحتواء الإخفاقات المتتالية لسياسة الاحتلال على الصعيدين العسكري والسياسي. تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع وتجمعات ومستوطنات الاحتلال على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة. وأعلنت مصادر المقاومة استهداف مستعمرة كريات إشمونة بصلية صواريخ كاتيوشا وأحراج برانيت بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنها لن تتهاون إطلاقا بالمس بالمدنيين ولن تسمح باستباحة القرى والبلدات اللبنانية وستتعامل بالمثل مع أعماله العدوانية. وكانت المقاومة الإسلامية استهدفت مساء أمس مواقع الراهب وبركة ريشة ومرابض مدفعية جيش العدو الإسرائيلي في خربة معير بالأسلحة الصاروخية، محققة إصابة مباشرة بصواريخ بركان. توعد قائد حركة أنصار الله أمريكا باستهداف بوارجها ومصالحها وحركتها الملاحية إذا ما أقدمت على ارتكاب عدوان على اليمن. وقال السيد عبد الملك الحوثي: إذا أرسل الأمريكي جنوده إلى اليمن فليعرف أنه سيواجه أقسى مما واجهه في أفغانستان وما عانه في فيتنام. واعتبر السيد الحوثي أن أكبر خطر يهدد الملاحة الدولية وحركة السفن التجارية هو التحرك الأمريكي الذي يسعى لعسكرة البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن خدمة للإسرائيلي. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن قضية فلسطين أساسية للمنطقة والعالم، مشددا استعداد إيران للتعاون لإقرار حقوق الشعب الفلسطيني. نحو 20,000 شهيد فلسطيني منذ بدء العدوان على غزة، والمقاومة تواصل التصدي. المقاومة اللبنانية تستهدف بالصواريخ تجمعات قوات الاحتلال على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة. شكرا لمتابعة النشرة، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة الفلسطينية باتت قريبة جدا من الانتصار، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. شكلت عملية طوفان الأقصى الحدث المفاجئ للاحتلال، وأوضح مدى الفشل الذريع داخل المؤسسات الأمنية نتيجة بقاء تلك الأجهزة في حالة من الذهول والتخبط إلى اليوم. فالخسائر المعلنة من جهة الاحتلال هائلة للغاية وما زالت في ازدياد، إذ لم يسبق للاحتلال الإسرائيلي أن تكبد كل هذه الخسائر في حروب منذ حرب أكتوبر 1973. فالاحتلال كان يفتقر لأي معلومات في هذه الحرب، وتفاجأ بما حدث فيما نجحت المقاومة في أن تنسف أسطورة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يقهر. وأثبتت أن هذه القوة انهارت أمام بضع مئات من المقاتلين، وهذا ما دفع رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو للإعلان عن قرار الحرب ورفع سقف الأهداف إلى القضاء على المقاومة بسرعة، لعله يستطيع الخروج من ورطته الاستراتيجية والتاريخية تلك. وما زالت مشاهد يوم 7 أكتوبر في وعيه إلى الآن، فقد شاهد جنده مذعورين عندما كانوا في قواعدهم المحصنة حينما اقتحم مقاتلو المقاومة بأسلحتهم الفردية البسيطة، فيما كان سكان المستوطنات في غلاف غزة يفرون مرعوبين إلى خارجها، وهو ما يسبب حالة من الذعر داخل الاحتلال بالكامل. بالتوازي مع ذلك، قامت الولايات المتحدة بتحريك حاملات طائراتها نحو المنطقة في محاولة لرفع معنويات جيش الاحتلال المنهارة. فالمقاومة غيرت قواعد الاشتباك وغيرت من تكتيكاتها وأساليبها، وتحول نهجها من رشقات صاروخية على عدة بلدات ومدن والتزامها حالة الدفاع وعدم اقتحام قواتها خارج غزة، إلى الهجوم والتحييد الكامل للمنظومات الدفاعية للاحتلال على الحدود مع غزة، ومن ثم اقتحام المستوطنات. بالإضافة إلى أنها تدير اللعبة العسكرية والإعلامية والسياسية باقتدار وبمنتهى الاحترافية. الخلاصة أن عملية طوفان الأقصى قد غيرت معادلة الصراع للأبد، وقضت على أسطورة جيش الاحتلال، وأثبتت سوء وتأخر قرارات الجميع على الساحة الدولية بما فيها الاحتلال للمتغيرات الجديدة. فلقد دمرت المقاومة هيبة ومكانة الاحتلال الأمنية التي كانت تعول عليها دول التطبيع، وهي في طريقها لقلب كل الموازين في الشرق الأوسط لتعيد تركيبه من جديد. أي أن ما جرى يوم 7 أكتوبر كان علامة فارقة في تاريخ هذه المنطقة ونقطة تحول مفصلية في طريق الصراع نحو التحرر، وهذا ما بات قريبا، خصوصا وأن الشعب الفلسطيني اليوم وفي مواجهة العدوان الإسرائيلي الوحشي وبرد الشتاء القارس يقف كالجسد الواحد، ويتقاسم أبناؤه ما يملكون من غذاء وكساء على قلته، ويعيش سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، نصفهم من الأطفال، ظروفا هي الأقسى منذ فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع قبل 17 عاما.
إيدي بإيدك نحمل الأقصى، رب بيخسر لا يظلم الأمريكا. إيدي بإيدك نحمل أقصى من فرعون ومن هامان، حكم الرب بقدس يخسر لا يظلم الأمريكان. إيدي بإيدك نحمل أقصى من فرعون ومن هامان، حكم الرب بقدس يخسر لا يظلم الأمريكان.
نادي بغداد يا بيروت ويا عمان،
الجزائر يا كويت النخوة نادي نفدي صرخات الحرائر نفدي قدس الشهادي يا الملامة هات النخوة ويا رياض الشهامي لو حواكوا غابي الأخوة نحمي قدس الكرامي
حكم ترمب بقدس يخسى
طبت أوقاتكم بكل خير ونبدأ لقاءنا هذا من مساهماتكم ومشاركاتكم. معنا اتصال مباشر من طهران سيد غالب. حياك الله سيد غالب, أهلا بك في لقائنا.
وكذلك حياكم الله وحيا فريق البرنامج.
كان
الكيان الصهيوني يتصور أنه من خلال قصفه للمناطق السكنية والمستشفيات وقتله للأبرياء والأطفال يجعل المقاومة الفلسطينية تركع وتخنع, إلا أنه بعد مرور 73 يوما نجد أن هذا الكيان أخذ يتوسط بمصر وغيرها كي يحصل على وقف إطلاق النار مرة أخرى. ولاحظ يا أخي كيف تفرض المقاومة شروطها بالوقف الكامل لإطلاق النار وإنهاء القصف الجوي وانسحاب القوات الصهيونية من غزة وتبادل الأسرى حسب قائمتها, وقد وافق الصهاينة على عدد من تلك الشروط والمفاوضات مستمرة بهذا الشأن. الكيان الغاصب كان يريد القضاء على حماس تماما, إلا أن الذي تحقق بالواقع هو أن موقف المقاومة موضع صمود وقوة وقرارها قرار عزة وشموخ واقتراب من الناس إن شاء الله. ولكم جزيل الشكر.
بارك الله فيكم, شكرا لسيد غالب من طهران. نعم أحبتنا الكرام, ونتابع مع رسائلكم. الأختم علي كتبت لنا: إن شاء الله البشرى تعم جميع المؤمنين والمؤمنات في العالم العربي والإسلامي. وشكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. الأخ عبد منصور داود بعث لنا بمشاركة بصوته من اليمن, طبعا نستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد, السلام عليكم أيها المقاومين المناضلون, السلام عليكم أيها القوم الجبارون, السلام عليكم أيها العرب الأصليون, سلام على حماس, سلام على القسام, سلام على جميع أخواننا الفلسطينيين المقاومون المناضلون. نصر من الله فتح قريب بإذن الله, فالنصر خليفكم, ونصيحة إلى العدو الإسرائيلي, إلى العدو الملعون, إلى العدو الذي يظن إنه سيقوم, الذي يحلم بأن يقول إن دولته من النيل إلى الفرات. يخسى وعليه اللعنة إذا كان قد بذل جميع قواته وما يمتلك على أخواننا في غزة, في قطاع غزة, على محافظة, على أهل ليس لهم قوة, على أخواننا في فلسطين, فإنه ولا يستطيع من خلال 70 أو 75 يوما. فكيف يقوم, فكيف, فإنه يحلم أن يقوم, أن يتكون دولته من النيل إلى الفرات. تخسو أيها القرود, أيها القرود الملعونون, أنتم ومن حالفكم جميعا, فإن القوم الجبارين هم سيكونون ضدكم, ولا تحلمون, وأنتم الصائرون بإذن الله, والله ولي الذين آمنوا, وأنتم وليكم الشيطان أيها الملعونون. ولكم التحية والتقدير إلى جميع أخواننا العاملين في إذاعة طهران العربية. أخوكم عبد منصور داود السامدي اليمن.
شكرا للأخ عبد على هذه المشاركة.
أما
اليمن يتحدى الزمن وتجري الرياح كما يشتهي يمننا، رغم ضعف الإمكانيات وتدهور أوضاعه الاقتصادية، وكاد أن يخرج من أنفاسه الأخيرة من الحروب التي جاورته، إلا أنه لن يتخلى عن القضية الفلسطينية ولن يركع للعدو ولن يخضع للعدو الظالم، وما زال محور مقاومة. فما عذركم أنتم أيها البلاد النامية؟ ما عذركم؟ اليمن يلقن درس للعالم أجمع وللعرب خاصة، بأنه تحدى اتحاد أوروبي بأكمله من أجل القضية الفلسطينية، وأيضا ما زال يقول أن هناك رجال حقيقيون، رجال الله في الميدان، يؤمنون بالدفاع عن القضية الفلسطينية، ويؤمنون بإزالة هذا العدو الغاصب، ويؤمنون بما أنزل الله في كتابه. نعم، إنكم رجال الله في الميدان، إنكم جنود الله. فلتحيا اليمن، وليحفظ الله كل وطن عربي محور مقاومة يؤمن بإزالة هذا العدو الغاصب. وتحية لكل وطن عربي محور مقاومة، فقط لكل وطن عربي شريف. تحية.
نعم، لمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، المقاومة الفلسطينية باتت قريبة جدا من الانتصار، نرحب بالدكتورة هلا أسعد، الأمينة العامة لجامعة الأمة العربية من دمشق معنا. دكتورة هلا، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله ومرحبا بكم.
الله يسلمك. دكتورة هلا، كيف نجحت المقاومة الفلسطينية في نسف أسطورة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يقهر؟
سؤال جميل جدا، لكن قبل ذلك أريد أن أسلط بعض الأضواء على نقاط محددة أدت إلى مرحلة طوفان الأقصى المفاجئة بالنسبة للكيان الصهيوني. بعد عملية التطبيع لعدد من دول المنطقة، والتي كان الكيان الصهيوني يتحضر إلى أمان متكامل لدول الطوق أو لنقل للحضن العربي الذي يؤدي لاحقا إلى إنهاء القضية الفلسطينية أو على الأقل تحجيمها. لكن المفاجأة بالنسبة للصهاينة كانت بطوفان الأقصى، التي جاءت بشكل مفاجئ وبشكل لم يكن له حسبان عند الصهاينة، وذلك على المستوى المحلي الفلسطيني، وذلك عسكريا إضافة إلى الجناح الشمالي لفلسطين سواء في سوريا أو لبنان، الذي هو جاهز كان لخيارات الحرب، لكنهم عمدوا إلى تعزيز العمل العسكري للإرهابيين كذلك في سوريا، بمعنى أن الإرهاب زائد الكيان الصهيوني هم زائد القواعد الأمريكية في المنطقة، هم عبارة عن كيانات إرهابية ضد شعوب المنطقة بشكل عام. وهنا كانت المواجهة بالنسبة لسوريا، مواجهة الإرهابيين في شمال سوريا، إضافة إلى المقاومة الشعبية داخل سوريا ومقاومة العراق كذلك ضد القواعد الأمريكية التي هي أساس للتحرك بالتعاون مع الكيان الصهيوني. إضافة إلى أن الجبهة اللبنانية كانت جبهة، هناك الحرب الموجودة في شمال فلسطين وفي جنوب لبنان كانت حرب حقيقية، ولكن لا تسمى حرب شاملة كما هم يريدونها أو كما تسمى من الناحية العسكرية بشكل عام. وأنتم تعلمون أن الشهداء في جنوب لبنان قارب 100 إذا لم يكن أكثر.
نعم.
على طريق القدس. أما ما لم يكن كذلك بالحسبان، فإن من جبهة المقاومة جبهة باب المندب واليمن، هذه الجبهة أدت إلى عدم وجود أمان للتجارة الصهيونية الإسرائيلية من ناحية السفن البحرية واحتجازها أو منعها من الدخول إلى فلسطين أو إلى الكيان الصهيوني وتزويدها في القضاء الأقنية التجارية. ومن ثم فإن هذه المواجهات بشكل عام أدت إلى إدخال المؤسسات الكيان إلى حصار خانق ومنه الحصار الاقتصادي طبعا. فعمدت من الناحية التفصيلية إلى تحريك الانفصاليين في سوريا الذين الآن بشكل ملفت يحاولون إنشاء دستور وبرلمان وما إلى ذلك من تفاصيل وتحرك. عموما هنا يجب أن نتنبه إلى قضية مهمة جدا. هناك تحرك للأكراد مدعوما من القنوات الأمريكية والإسرائيلية في الأكراد الانفصاليين طبعا للانفصال سواء من الناحية الإيرانية أو الناحية السورية بشكل محدد. وهذا كان مترافقا مع التحركات لما يسمى داعش والسعود الهيكلية من أول من الأول. أما بالنسبة لموضوع إيران فإن التحرك الدبلوماسي والدعم اللوجستي والعسكري لسوريا ولبنان وللمقاومة الفلسطينية فقد أعطى ذلك زخم منقطع النظير.
طيب دكتورة هالة عذرا على قطع كلامك، لكن اسمحي لي أن نتوقف يعني هنا مع صورة إسرائيل الآن. كيف سينظر العالم بعد اليوم إلى كيان الاحتلال بسبب الجرائم التي من فك في ارتكابها بحق المدنيين في فلسطين المحتلة على مدى 76 يوما حتى الآن؟
أخي الفاضل، أنا كنت سأتابع في الحديث حول موضوع ما يسمى التحديات بالنسبة للكيان الصهيوني. هناك مجموعة من التحديات نتيجة هذا الطوفان الأقصى المبارك. هذه التحديات كانت مثلا في عدم إمكانية مواجهة بالنسبة للكيان الصهيوني، عدم إمكانية مواجهة المقاومة بكل وجهاتها تحت مسمى تسمي هذا لنقل البدر المقاوم الأعداء لها سواء فلسطينيين أو لبنانيين أو سوريين أو إيران أو اليمن. فالتحدي الثاني كان في فشل إنهاء الحرب بسرعة، وهذه قضية مهمة من الناحية العسكرية كما كانت متأكدة منه، هي كانت تتوقع أنها ستنهيه بهذه الوحشية، ستنهيه خلال أيام قليلة وربما ساعات. إضافة إذا لاحظتم على المستوى الشعبي العالمي على القواعد الشعبية بشكل عام، هناك طوفان شعبي ضد جرائم الكيان مما أضعف حضورها الدولي، رغم دعم حلفائها من الناحية السلطات يعني في إنجلترا في أمريكا وفي فرنسا وفي عدة دول. استطاعوا أن يدعموها من ناحية السلطة، ولكن شعبيا هم إذا استمروا في هذا الدعم سيفشلون حتى في كياناتهم أو في دولهم. لذلك هذا الطوفان أدى ليس فقط على المستوى المحلي الفلسطيني ولا على مستوى الإقليم، وإنما على المستوى العالمي بشكل عام. وهناك أصبح فاصلا بين الشعوب وحكوماتهم وخصوصا شعوبة حلفاء الكيان الصهيوني. ومن هنا نلاحظ أن الكيان الصهيوني أصبح في تراجع واضح للقوة الثانية للجيش الصهيوني. والنقطة الثانية بدء العودة للمستوطنين سواء إلى من غلاف غزة، لا يريدون الذهاب لأنهم يعودوا يشعروا بوجود أمان لهم في هذه المنطقة. ومنهم الكثير هاجر من فلسطين المحتلة إلى دولهم الأساس الذين أتوا منها كمستوطنين وكمقيمين على أساس اقتصادي أو ما إلى ذلك بمشروعها الصهيوني. ومن هنا قلة الأمان التي أدت إلى خوف الصهاينة أو اليهود أو الإسرائيلية من وجودهم في داخل فلسطين وداخل الأراضي المحتلة أدى إلى تراجع القوة الثقافية والقوة الأمنية والقوة العسكرية داخل الكيان الصهيوني، مما أدى إلى انشقاق داخل دول الكيانات والدولة.
طيب اسمحي لي دكتورة هالة أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. نعم. مستمعينا الكرام تابعونا. تتابعونا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لقاءنا هذا أرض المقاومة. المقاومة الفلسطينية باتت قريبة جدا من الانتصار، محور حديثنا في هذا اللقاء. نعود إلى الدكتورة هالة أسعد من دمشق، الأمينة العامة لجامعة الأمة العربية. دكتورة هالة، يعني ما بال العرب اليوم؟ لماذا هذا الموقف المتخاذل المتقاعس؟ يعني لا عسكريا ولا سياسيا ولا دبلوماسيا ولا اقتصاديا ولا إدخال مساعدات ولا وساطات ولا أي شيء، يعني كأنهم غير موجودين أصلا، كأنه بالنسبة لهم فلسطين غير موجودة. يعني لماذا هذا الموقف برأيكم باختصار لو سمحتم؟
تقصد بالنسبة لأي دول تحديدا؟
دول التطبيع طبعا.
أخي الفاضل، بالنسبة للشرف فهو لا يتجزأ، مجرد التطبيع بمعنى هم فقط الشرف في المطلق، وبالتالي فقدوا الإنسانية. وكيف هم يتعاونون مع الصهيوني والصهيوني يذبح الفلسطيني من الوريد إلى الوريد؟ فماذا تنتظرون منهم؟ وللأسف أرى أحيانا أنه بعض الشعوب متماهية مع بعض الحكام في دول التطبيع، ولكن هناك بعض الدول في دول التطبيع هناك كذلك، حتى لا نظلم الناس، هناك دفاع شعبي مخيف لحكوماتهم في مواجهة دولهم بالمعنى المواجهة للوقوف إلى جانب المقاومة وإلى جانب فلسطين وإلى جانب غزة بالتحديد. ومن هنا العدو بدأ واضحا ومعروفا لديه أنه لم يعد يستطيع مواجهة المقاومة بكل وجهاتها، وأصبح يسميهم أعداء الصهاينة أو أعداء إسرائيل، وأنتم تعلمون هي محور المقاومة. إضافة إلى أنها باتت تفهم، الكيان الصهيوني بات يفهم أنه لا يمكن العمل إلا من خلال التفاوض مع المقاومة، والمقاومة في هذا المجال في جهوزية حربية عسكرية عالية القدرة، والكيان الصهيوني بجيشه العرمرمي كما كان يقال الآن سقط أمام ضربات المقاومة وأمام شجاعة المقاومين المنقطعة النظير الذي فاجأت الكثير من شعوب العالم. لا نقول في محور المقاومة لأننا نعرفهم، ولكن على مستوى الشجاعة المفرطة التي ألهبت ضمائر الشعب في العالم. إضافة إلى أن المفاوضات القادمة ستكون بشروط المقاومة تفرضها بقوة السلاح وبدماء الشهداء.
أحسنتم.
هي الجرائم دماء الشهداء، ومن هنا فإن ذلك هو تسجيل لنصر حقيقي لتمسه قواعد الاشتباك الحقيقية للمقاومة ولمحور المقاومة.
أحسنتم، شكرا جزيلا. نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة هالة أسعد، الأمين العام لجامعة الأمة العربية من سوريا دمشق، شكرا جزيلا لك. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. وصلتنا مساهمة من الأخ إبراهيم من تشاد، نستمع.
بخير لإذاعة طهران العربية، إبراهيم محمد، جمهورية تشاد، مدينة جميلة العاصمة. فلسطين باتت قريبة جدا للانتصار على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الغربي ضد الفلسطينيين والضعفاء. والمقاومة الفلسطينية هي سامطة وصابرة على كل المعاناة، وإن شاء الله أن نصر حليف لهم. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
شكرا للأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد. أيضا وصلتنا مساهمة من أخينا الكريم أبو محمد مهدي مستمعنا العزيز من اليمن، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا شك أن صمود المقاومة الفلسطينية في غزة لليوم 73 من معركة طوفان الأقصى وسقوط أعداد كبيرة من جنود الاحتلال بنيران القسام واستهداف الآليات والدبابات على أكثر من محور بشكل مستمر على مدى 24 ساعة وطوال مدة معركة طوفان الأقصى، كل ذلك مؤشر كبير على الانتصار وأن يوم النصر قريب وقريبا جدا بعون الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. لبرنامج أرض المقاومة إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة الفلسطينية باتت قريبة جدا من الانتصار، إن شاء الله، في أمان الله.
فلسطين زحف العود بيستناني
نازل يمه فلسطين زحف العود بيستناني لو عدمي في دمين واحد منهم يفتي التاني
تحرم غزة عالعادين يحرم دم بشرياني لو ما ندخل حينو على صوت الأذان
برصاص بالسلم ما رح تنحل طلقة بالراس رح تنهي وجود المحتل قاوم برصاص بالسلم ما رح تنحل طلقة بالراس رح تنهي وجود المحتل
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم
تاج لنا فلنعلم
فلتعلم
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب
حجابنا بين الملا ارضي به رب العلا إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا والبقيات عملا يعرفها من قتلا
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم
تاج لنا فلنعلم
فلتعلم
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب
حجابنا الغالي الحصين جاء به الوحي الأمين لطاهرات العالمين بنات خير المرسلين وأمهات المؤمنين هن لنا النور المبين
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم
تاج لنا فلنعلم
فلتعلم
تاج لنا هذا الحجاب
إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن التي فأنت بنت العفة رضعتها في الروضة من عمة وخالتي وساحة مضيئة
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم
تاج لنا فلتعلم تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أينما كنتم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو التطلع نحو الأفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. صدق الله العلي العظيم. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان متطلعا للأفضل، لأنه يحب ذاته فيريد أن يحصل على أكثر قدر ممكن من المكاسب لذاته، وأن يدفع عنها الأضرار والأخطار. وقد منحه الله تعالى عقلا يفكر به، وعن طريق عقله يهتدي للأفضل من أجل خدمة ذاته. هذه الميزة لا نجدها في سائر الكائنات كالحيوانات مثلا، لا تمتلك هذا الشعور ولا تمتلك قدرة عقلية تساعدها على تطوير واقعها ووضعها. أما الإنسان فتاريخه سجل تطور وتقدم، كل قرن، كل حقبة زمنية يخطو فيها الإنسان خطوات أكثر إلى الأمام. الحالة السوية عند الإنسان السوي أن يتطلع للأفضل. يتفاوت الأفراد وتتفاوت المجتمعات في مستوى ممارستها لهذه الحالة. في بعض الأحيان لأسباب غير طبيعية يفقد الإنسان هذا التطلع، أو على الأقل ينخفض ويقل عنده التطلع للأفضل ويكتفي بالحالة التي يعيش فيها كفرد أو كمجتمع. وهناك نوع من الثقافات تعزز عند الإنسان حالة الجمود، وفقدان التطلع للأفضل على أساس أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، هذا الوضع الذي نعيشه هو أفضل وضع، هذا الواقع الذي أنا فيه هو خير واقع. هذه الثقافة لا تساعد الإنسان على التقدم، إنما يتطور الإنسان إذا كان يدرك، إذا كان يعرف أن هناك أفقا مفتوحا أمامه، وأنه يستطيع أن يطور واقعه إلى أفضل مما هو عليه. التطلع للأفضل قد ينطلق من واقع الحاجة. إنسان يشعر بضغط الواقع عليه ويشعر بالحاجة فيتطلع للأفضل لأن الحاجة تضغط عليه. وقديما قيل: الحاجة أم الاختراع، من وحي الحاجة. هناك مستوى أفضل من هذا المستوى، أن يكون التطلع من وحي الطموح والوعي، وليس فقط من وحي الحاجة، حتى لو لم تكن هناك حاجة ضاغطة هو يدرك أن هناك أفقا مفتوح. الآن في المجال العلمي في المجتمعات المتقدمة ليست المسألة مسألة حاجة، وإنما عملية البحث مستمرة. لماذا فكر الإنسان في غزو الفضاء؟ قد لا تكون هناك حاجة ضاغطة على الإنسان حتى يفكر في غزو الفضاء، ولكن الأفق المفتوح أمام الإنسان هو الذي يغريه، هو الذي يدفعه بهذا الاتجاه. وكلما امتلك الإنسان مثل هذه الثقافة، الثقافة التي تعرفه والتي يدرك بها انفتاح الأفق أمامه، وأن ما حققه وأن ما وصل إليه لا يشكل إلا جزءا مما يمكن أن يحققه، هذه الثقافة تساعد على التطلع وعلى التقدم. ولهذا في المجتمعات المتقدمة مراكز البحوث، مراكز الدراسات تفكر دائما وأبدا في التطوير، مؤسسات تفكر لتطوير التعليم، مؤسسات تفكر لتطوير التصنيع، مؤسسات تفكر لتطوير النظريات العلمية. هناك سعي وجهد دائم من أجل التطوير والتقدم، وهناك تسليط أضواء على نقاط ضعف الواقع المعاش. في المجال التعليمي في تلك المجتمعات هناك من يرصد نقاط الضعف ويتحدث عنها، وكذلك في المجال السياسي الاقتصادي الاجتماعي. ولهذا هناك تحفز للتقدم للأفضل. أما في المجتمعات النامية المتخلفة ما شئت فعبر، تنعدم مثل هذه الثقافة. هناك من يعطي للواقع صورة أفضل مما يكون الواقع عليه. نحن الحمد لله الأمور على ما يرام، كل شيء زين، كل شيء ممتاز. هذه الثقافة، هذا الإعلام، هذا التبرير، هذه الحالة القائمة في المجتمعات ربت الناس على رفض حالة النقد. لا تنتقد المجال السياسي وكل شيء على ما يرام، لا تنتقد المجال الاقتصادي، احنا نعيش افضل وضع وهلم جراء. هذا الشحن بهذا الأسلوب والممانعة للنقد وتسليط الأضواء على نقاط الضعف هو الذي يجعل هذه المجتمعات لا تتطلع للتغيير. جوقة طبالين وزمارين ومداحين، ولذلك عندنا في النصوص احثوا في وجوه المداحين التراب. ليش؟ لأن المداحين يتستروا على نقاط الضعف، المداحين يسببوا حالة من الإغراء ومن الاسترسال في الحالة القائمة، وخاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في كل المجالات. الأفضل أن تكون العيون مفتوحة، العقول ليقظة. ورد في الحديث كونوا نقاد كلام، يعني نقاد أفكار. أي فكرة حاول أن تلتفت هل فيها نقطة ضعف، أي واقع حاول أن تلتفت هل فيه نقطة ضعف. بهذا تتقدم المجتمعات الأخرى. عندنا في بعض النصوص عن الإمام الصادق عليه السلام: رحم الله من أهدى إلي عيوبي بقلب طاهر. الذي ينقد يقدر موقفه، الذي يمارس النقد، لأنه يساعدك على تجاوز نقاط الضعف على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الدولة. ونحن نرى في النصوص الدينية ما يعطي الإنسان هذا التحفز، وما يعطي الإنسان هذا الاندفاع النصوص الدينية ترى أن الإنسان الذي يرضى بالواقع الذي يعيشه هذا إنسان مغرور، بينما الإنسان الذي يتطلع هذا يدرك أنه بشر محدود فيه نقاط ضعف فيسعى للتغلب عليها. في بعض الأحيان بعض النصوص تفهم فهم مبتور أو خطأ، مثلا واجعلني بقسمك راضيا قانعا، أو الدعاء الذي يقول ورضني بما قسمت لي، خلاص بعد الله يقول اجعلني بقسمك راضيا قانعا، أنا موظف ومعاشي 2000 4000 5، خلاص بعد الحمد لله أقل ما فيها يكفيها. هل معنى الدعاء هذا المعنى؟ كلا، المعنى يمكن أن نفهمه في اتجاهين. الاتجاه الأول في القضايا التكوينية، إنسان جسمه مثلا فيه عاهة خلقية خلقية أو بسبب حادث من الحوادث حصلت له عاهة في جسمه، ينبغي أن لا يعيش عقدة، يرضى هذا اللي صار، وعليه أن يطور نفسه في الأبعاد الأخرى. هذا معنى من المعاني. المعنى الثاني، من يقول أن الواقع الذي تعيشه هو ما قسمه الله لك؟ الله قسم لك واقعا أفضل، لكن أنت تكاسلت عن الوصول إليه، أنت تكاسلت عن الوصول إليه. من قال لك إن هذا الواقع هو الذي قسمه الله لك؟ لو تحركت لوجدت أن الله قد قسم لك شيئا أعلى مما أنت عليه، لكن أنت ما تحركت، أنت ما تقدمت. النصوص الدينية تدفعنا للتحفز في المجال العلمي، مهما كان مستوى العلم والمعرفة عند الإنسان أو عند البشرية، الله تعالى يقول لهم اعلموا أن ما وصلتم إليه لا يزال شيئا محدودا مما يمكنكم الوصول إليه. ومن حقيقة الكون والحياة الله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الخطاب ليس للعصور السابقة فقط، حتى لهذا العصر الله تعالى يخاطب البشرية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بإمكان البشرية أن تحقق أكثر وأن تعرف أكثر وأن تتقدم أكثر، وما تحقق لحد الآن قليل. الله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب لخير خلقه وأكمل الناس فضلا وعقلا وعلما، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله. الله تعالى يخاطبه وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، لا يكتفي بهذا المستوى الذي هو عنده، هذا من أجل تحفيز الناس، من أجل بث هذه الثقافة، ثقافة التطلع للأفضل. وعندنا رواية عن الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه، من تساوى يوماه فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون، ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان، ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة. انظر إلى أي حد هناك تحفيز ودفع للتقدم في مختلف المجالات، حتى في المجال الاقتصادي. لا تقتنع بالمستوى الذي أنت فيه. مشكلتنا أن الكثيرين من أبنائنا تكون عنده وظيفة أو شيء معين، خلاص يكتفي. ابحث عن فرص أخرى، فكر في التطور، في تطوير واقعك المالي المعرفي الاجتماعي الثقافي. ينبغي أن يعيش الإنسان هم التقدم، هم التطور على كل صعيد من الصعد. ونحن نقرأ في دعاء مكارم الأخلاق في فقراته الأولى، دعاء مكارم الأخلاق من أدعية الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، بداية الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. لاحظوا كيف أن الدعاء يربي الإنسان المؤمن أن يتطلع للأفضل على مختلف الصعد. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان متطلعا للأفضل. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أجمل إحساس في الدنيا حبك ربي، أجمل إيقاع اسمك يمر في قلبي، أجمل إحساس في الدنيا حبك ربي، أجمل إيقاع اسمك ينبض في قلبي. مهما بعدت عنك مسافة تبقى بقربي، مهما بعدت عنك مسافة تبقى بقربي. يا أعذب حب يجتاح وجودي، يغرق إحساسي أمنا وسلاما. يا أروع نوم يطرق وجداني، ليس له ثاني فالشرك حرام. سبحانك ربي تجري بلساني، فيهيم كياني في الذكر هياني.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا